إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها ساعة طيبة نجتمع فيها في بيت من بيوت الله لنتذاكر جميعا أمرا عظيما وموسما كريما نستقبله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم ذلك الموسم على خير وإيمان وأمن وطاعة لله جل وعلا. وأيها الإخوة، إن مثل هذا الجلوس في بيوت الله لتذاكر أمور الدين عموما وتذاكر مواسم الخير التي يستقبلها المؤمنون، لا شك أن هذا الاجتماع أو مثل هذا الاجتماع من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحظى بعنايتنا واهتمامنا لما يترتب على ذلك من العوائد الكريمة والخيرات العظيمة والمنافع الجمة التي لا تعد ولا تحصى. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم جلوس في المسجد يتذاكرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذه أيها الإخوة إشارة عظيمة لمن أكرمه الله تعالى ومن عليه لحفظ وقته في مثل هذه المجالس التي تعقد في بيوت الله التي أذن الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومثل هذه المجالس المباركة لا بد للمسلم أن يصبر نفسه عليها وأن يقتطع لها من وقته حتى يستفيد وينتفع، وإلا إذا كان لاهيا منصرفا منشغلا مكبا على أمور دنياها التي لا تنتهي فلا يتهيأ له معرفة الخير ومعرفة أبواب الخير ومعرفة السبل التي يصل من خلالها إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه المجالس يتم التوجيه وتأتي الموعظة وتحصل الذكرى ويأتي إيقاظ القلب والضمير والتوجيه إلى الخير وإلى أبواب الخير، فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. أما الموضوع الذي جلسنا لأجله واجتمعنا من شأنه فهو عن إقبال شهر رمضان، وكما تعلمون أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودة وأوقات قلائل، ثم يظل ويطل هذا الشهر بخيراته العميمة وأفضاله الكريمة وبركاته المتوالية. فشهر رمضان قد أقبل، وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم ووقع كبير في نفوسهم، لأنهم يتشوفون مجيئه ويتطلعون إلى قدومه ويتباشرون عند دنوه ويفرحون به إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الشهر وهذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر واختص بها من بين سائر الشهور. فالمؤمنون يفرحون بمقدمه فرحا عظيما، ومن أكرمه الله جل وعلا وفسح في أجله ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم فهذه منة عظيمة على العبد، منة عظيمة على العبد، حيث فسح له في أجله ومد له في عمره ليشارك الناس هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الطاعة والإيمان والتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هذا شهر رمضان قد جاءكم، هذا شهر رمضان قد جاءكم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين أو تسلسل الشياطين، هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي إن هذه بشارة لكم وتهنئة لكم وإخبارا بأمر عظيم حصل لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم، جاءكم وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا شهر رمضان قد جاءكم. شهر هو موسم عظيم، هو موسم عظيم لكم للإقبال على الله ولمحاسبة النفس وللقيام بطاعة الله تبارك وتعالى وللبعد عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا، هذا شهر رمضان قد جاءكم. هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحريك للقلوب، فيها تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته. هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي فتهيأوا له واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال وضيفوه بأحسن ضيافة، هذا شهر رمضان قد جاءكم. هذه حقيقة يعني تفتح للإنسان استعدادا وتهيئا لهذا الموسم الكريم. ودائما يبشر الناس بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيأوا لهذا الأمر وليستعدوا له. وشهر رمضان هو في الحقيقة ضيف كريم ووافد عزيز، عزيز على نفس كل مؤمن، وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف، يفرح به فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. أرأيتم الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز، عزيز القدر، عالي المكانة، رفيع الشأن، عندما يقدم عليه ضيف هذا شأنه، كيف يكون استقباله له؟ وكيف يكون فرحه به؟ وكيف تكون ضيافته له؟ فشهر رمضان قد جاء هذا الضيف العزيز، هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي فتهيأوا لضيافته، تهيأوا لإكرامه، تهيأوا للقيام بحقه، هيئوا أنفسكم لذلك، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا ويمضي، فتهيأوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها، هذا شهر رمضان قد جاءكم. أيها الإخوة، شهر رمضان ينبغي على المسلم أن يحسن استقباله، وكما قدمت ضيف ينبغي أن يستقبل استقبالا يليق به، فينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الضيف. وهنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في كيفية استقبال هذا الشخص، ففئة من الناس يستقبلون هذا الشهر بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا ليشتروا أصناف الأطعمة وأنواع المأكولات وأطايف المطاعم، فيتسابقون على الأسواق ويشترون أطعمة ومأكولات بكميات هائلة، وكأنهم يستقبلون شهر أكل وشرب وتناول للطعام، فيشترون شراء متزايدا. حتى إن التسوق وشراء الأطعمة يزيد في رمضان من الناس ومن كثير من الأسر عن حاجاتهم وعن الأمور التي تكفيهم. ولهذا بعضهم ولا سيما أهل الإسراف تجده يبذر تبذيرا مشينا ويضع على مائدته وسفرته أنواعا كثيرة من الأطعمة، كثير منها يلقيها وإنما يأكل منها شيئا قليلا. فهذا قسم من الناس. وقسم آخر إذا أقبل شهر رمضان هيئوا لأنفسهم أدوات اللعب واللهو والضياع، وهيئوا لأنفسهم أمورا يشغلون أوقاتهم الأوقات الثمينة في شهر رمضان بضياع وتشرد وتبذير للأوقات وإسراف فيها وإضاعة لها فيما لا فائدة فيه، بل في كثير من الأحيان فيما فيه مضرة محققة، ويهيئون لرمضان مثل هذه الأمور ويستعدون استعدادا تاما قبل مجيء رمضان بمثل هذه الأمور. وهناك آخرون من الله عز وجل عليهم بتوفيقه وكلأهم برعايته وأحاطهم سبحانه وتعالى بعنايته، فأخذوا يهيئون أنفسهم لرمضان، فهو تكثر أمامه الخواطر ويدور في خلده صنوفا كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب للقرآن وقته ولذكر الله وقته ولقيام الليل وقته ولمساعدة المحتاجين وقته وللبذل وقته ولمجالس العلم وقتها، فتتزاحم عليه. بعض الناس ليرى أن الشهر يضيق عليه، عنده مشاريع كثيرة وأعمال عديدة ومجالات واسعة للقيام بطاعة الله تبارك وتعالى، لكن الشهر يضيق عليه لا يتسع لما عنده من أبواب الخير. وهناك أناس يتعاملون مع شهر رمضان تعاملهم مع كل شهر، فيمضي عليهم شهر رمضان كما تمضي عليهم بقية الشهور، حتى إن الليلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أو حتى إن الليلة التي جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر تمضي على كثير من الناس مضي سائر الليالي. وهذه خسارة فادحة وغبن بين وإهدار لما لا يليق بالمسلم أن يهدره وأن يضيعه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الشهر، أن يحسن استقبال هذا الشهر وأن يحسن ضيافته، وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا. هذا شهر رمضان قد جاءكم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا كان أول يوم من شهر رمضان، يقول هذا شهر رمضان، كان يقول هذا شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادى يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد أقبلت واستقبلت موسما للخير وموسما للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا واحرص عليه حرصا عظيما. وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة. يا باغي الخير أقبل، فهذا موسم رابح، موسم رابح للخير وتجارته رابحة، وإذا ذهب لا يعود. ويا باغي الشر اقصر، لا يليق بك، يا من تبتغي الشر لا يليق بمن يبتغي الشر أو تتحرك نفسه للشر أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في غيها وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. ولهذا أيها الإخوة، بناء على ذلك نقول إن من لم تتحرك نفسه للإقبال على الله تبارك وتعالى والتوبة والندم والإصرار، إذا لم تتحرك نفسه عندما يقبل مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ إذا لم تتحرك مشاعره للخير وللإقبال على الخير في مثل هذا الموسم العظيم، فمتى تتحرك؟ يا باغي الخير أقبل، فأمامك موسم الخير، بل أمامك أعظم مواسم الخير. ويا باغي الشر اقصر، فأنت مقبل على موسم مبارك وعلى شهر كريم كريم وعلى مكان يتنافس فيه المتنافسون أو على وقت يتنافس فيه المتنافسون في طاعة الله تبارك وتعالى والجد في عبادته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، أي أن الله جل وعلا كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم يعتق أناسا من النار، فيكونون في تلك الليلة عتقاء لله تبارك وتعالى من نار جهنم. والمسلم تتوق نفسه أن يحظى بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، وهو أن تعتق رقبته من النار. أجارنا الله وإياكم من النار. فالمسلم تتوق نفسه أن يكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار. وهذا الشهر الفضيل موسم في كل ليلة لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، لله تبارك وتعالى عتقاء من النار. أحيانا يعلن في بعض الأماكن عن مسابقات وجوائز، ويجعل لكل يوم جائزة إما 1000 ريال أو أكثر أو أقل، وترون الناس عليها في هلع شديد وإقبال متزايد، كل واحد يقدم ويبذل ويجهد نفسه ليحصل مع من يحصل 1000 ريال أو أقل أو أكثر وليكون من الفائزين. لكن ما يتعلق بالفوز بالآخرة وبالفوز يوم القيامة وبأجر يوم القيامة تقل الرغبة وتضعف الهمة وتقصر إرادة الناس عن مثل هذا الأمر الكريم. وإلا فإن اللائق بالمسلم عندما يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لله عتقاء من النار، اللائق به أن يتشوف لذلك ويحرص على أن يكون من هؤلاء، ويجد ويجتهد ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقبته من النار ويقبل على الله جل وعلا ليحظى بهذا الموعود الكريم ولينال هذا الأجر العظيم. ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الشهر بأنه شهر الصبر، هكذا قال، قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صيام الدهر، هكذا قال. فوصفه بأنه شهر الصبر، ومعنى ذلك أن للمسلم شرفة عظيمة في هذا الشهر الكريم أن يروض نفسه ويعود نفسه على الصبر بأنواعه كلها، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فهو موسم للصبر، والله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان موسم هو أعظم مواسم الصبر، فيبدأ المسلم من أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك يعود نفسه على الصبر، الصبر على الطاعة والعبادة والذكر والقرآن والصلاة والصيام وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى عباده به، ويعود نفسه على الصبر عن معصية الله، فيترك مألوفاته والأمور التي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان، ويصبر على ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. يعود نفسه الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، فيعيش في هذا الشهر صابرا، ثم يتخرج من هذا الشهر وقد تلقى دروسا عظيمة في الصبر، تلقى دروسا عظيمة في الصبر، واعتاد أبوابا كثيرة من أبواب الصبر، وبهذا يكون عائدة الشهر على الإنسان ليست في الشهر وحده، وإنما تعود عليه بركات الشهر وخيرات الشهر عمره كله وحياته كلها، لأنه روض نفسه على الصبر وعودها عليه وتعايش مع الصبر في أعظم مواسمه. وإذا كان المسلم لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسمه فمتى يصبر؟ إذا كان لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسم الصبر وأعظم أبوابه ومجالاته فمتى يصبر؟ ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يعود نفسه في هذا الشهر الفضيل على الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف شهر رمضان بأنه شهر مبارك، بأنه شهر مبارك، قال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. والشاهد من الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان بأنه مبارك، وبركة هذا الشهر تتناول كل لحظة من لحظاته وكل ساعة من ساعاته من أول دخوله إلى أن يخرج، وكل لحظة فيه مباركة، فيه بركات عظيمة وخيرات عميمة وأفضال كبيرة. ومن بركات هذا الشهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبواب الجنة فيه تفتح، وأبواب النيران تغلق، ومردة الشياطين يصفدون، وهذه بركة مختصة بهذا الشهر لا تكون في غيره من الشهور. أبواب الجنة كلها تفتح، لا يغلق منها باب في هذا الشهر، وأبواب النار كلها تغلق، أو كلها تغلق، لا يفتح منها باب في هذا الشهر الفضيل، ومردة الشياطين يصفدون، فلا يستطيع واحدا منهم أن يخلص إلى أحد من الناس كما كانوا يخلصون إلى الناس في غير هذا الشهر. وهذه كلها بركات عظيمة، كلها بركات عظيمة تشحذ الهمم وتوقد العزائم وتنشط الناس للإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. ولو أخذنا أيها الإخوة نتحدث عن خيرات هذا الشهر وخصائصه وفضائله ومكانته لطال بنا الوقت، لكن لننتقل للحديث بعض الشيء عن ماذا ينبغي علينا أن نستقبل به شهر رمضان؟ أو كيف يكون استقبالنا لشهر رمضان؟ وفي هذا الأمر أضع بين أيديكم نقاط عديدة ومهمة جدا. الأمر الأول، ينبغي علينا أن نفرح بهذا الشهر عند دخوله، أن نفرح به فرحا عظيما، وأن نسر لمقدمه، وأن يكون له في قلبنا مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ونحمد الله وأن نحمد الله جل وعلا على أن من علينا ببلوغه. فكم من إنسان، كم من إنسان كبير وصغير، ذكر وأنثى، شهدوا شهر رمضان الذي مضى والشهور التي قبله، ولكن انقطع بهم الأجل فلم يدركوا هذا الشهر، وكانوا يتشوفون لإدراكه، فيهم الشباب وفيهم الكبار، كانوا يتمنون لو أدركوا هذا الشهر. ولا ندري، ربما أن بعضنا قد لا يدركه، وربما أن بعضنا يدرك بعضا، لا يدري الإنسان. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم إذا أكرمه الله تبارك وتعالى ومن عليه ببلوغ هذا الشهر، أن يحرص على حمد الله تبارك وتعالى وشكره على أن من عليه ببلوغ الشهر. ولا شك أن بلوغك شهر رمضان وأنت في صحة وعافية وسلامة وإيمان، لا شك أن هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ينبغي أن تقدر قدرها وأن تعرف مكانتها. وإن من شكرك لنعمة الله عليك ببلوغ هذا الشهر العظيم أن تحرص على الجد والاجتهاد في طاعة الله فيه. بلغك الله إياه فاحرص على القيام بحق الله تبارك وتعالى فيه، من صيام وقيام وطاعة وتقرب لله تبارك وتعالى، وبعد عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا. فهذا الأمر الأول، أن نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والأنس بذلك. وقد كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الهلال، هلال أي شهر من الشهور، يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. فإذا أكرمك الله عز وجل ودخلت هذا الشهر الفضيل ورأيت هلالا، يقول: الله أكبر، الله باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. فإذا كلا فتدعو بهذا الدعاء الماثور الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في كل شهر: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وهذا دعاء عظيم تسأل فيه ربك سبحانه وتعالى أن يبارك لك في شهرك، وأن يمن عليك فيه باليمن بالبركة والإيمان والسلامة من الشرور، والقيام بحقوق الإسلام على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. فلا شك أن دخولك وبلوغك هذا الشهر نعمة عظيمة، ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها وأن تقدرها حق قدرها. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن نستقبل بها شهر رمضان المبارك، أن نستقبله بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. وكلنا أيها الإخوة خطأ، كلنا لابد وأن يكون قد بدر منا تقصير وإسراف وإضاعة وتفريط وإخلال ببعض الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطأ، فابن آدم لابد له من الخطأ والتقصير، لكن خير الخطائين التوابون. وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا، وكم من أناس كانوا مسرفين في أمرهم، مضيعين لطاعة ربهم، مقبلين على أمور كثيرة من المنكرات، لكن لما دخل عليهم هذا الشهر العظيم تحركت نفوسهم للخير وأحسوا بأهمية الطاعة والإقبال على الله، ووجد في قلوبهم الندم والتفريط، الندم على التفريط في طاعة الله، فتابوا إلى الله جل وعلا توبة نصوح. كم من أناس حصلت منهم التوبة النصوح التي لم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سالف أوقاتهم، حصلت لهم هذه التوبة في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الموسم الكريم. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموسم، فمتى تتحرك نفسه؟ إذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت فمتى تهتز؟ ولهذا شهر رمضان موسم كبير من مواسم التوبة إلى الله جل وعلا، فلنستقبل هذا الشهر بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. والله جل وعلا لا يقبل التوبة إلا إذا كانت نصوحا، لا يقبل التوبة من عباده إلا إذا كانت نصوحا، والتوبة النصوح لا بد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة: الندم على فعل الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها، والإقلاع عنها تماما. فبهذه الشروط الثلاثة يقبل الله تبارك وتعالى توبة العبد إذا تاب: أن يقلع عن الذنب تماما، وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه ألا يعود إليه أبدا، وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنوب. فإذا حصلت من التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. ويذكر أهل العلم لهذه الشروط الأربعة شرطا رابعا، أو يضيف أهل العلم لهذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا: إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، كان يكون أخذ منهم مالا أو تعدى على حق من حقوقهم أو نحو ذلك، فيشترط في حق من كان كذلك شرط رابع، وهو أن يعيد الحق إلى أهله أو يتحللهم منه. فمن كان مفرطا مضيعا مقصرا متجاوزا معتديا أمامه هذا الموسم العظيم المبارك ليتوب إلى الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن نهتم بها في شهر رمضان أن نحافظ على الصيام الذي هو فريضة هذا الشهر، أن نحافظ على الصيام. والناس يتفاوتون في صيامهم تفاوتا عظيما، ليسوا فيه على درجة واحدة، وإن كانوا جميعا يشتركون في الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قدر مشترك بين الجميع، لكنهم يتفاوتون في تتميم صيامهم وتكميله والإتيان به على الوجه الأكمل الأتم، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. وقد سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ومن المعلوم أن الصائمين يتفاوتون تفاوتا عظيما في ذكر الله تبارك وتعالى، وفي الإقبال على الذكر والإقبال على القرآن والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما. من الناس من يسهر الليل في إضاعة للأوقات وتدمير لها، ثم إذا صلى الفجر إن كان محافظا على الصلاة دخل في نوم عميق، دخل في نوم عميق، وربما إن بعضهم يفوت صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر. فالناس يتفاوتون في صفة الصيام تفاوتا عظيما. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على تتميم صيامه وتكميله وملئه بذكر الله والإقبال على طاعة الله والمحافظة على تلاوة القرآن وحضور مجالس الخير والجلوس في المساجد، وأن يجاهد نفسه على ذلك مجاهدة عظيمة. ومن الأمور المهمة بل هي أهم ما ينبغي أن يعتني به المرء في صيامه أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، هكذا ينبغي أن يصوم الإنسان. لا يصوم عادة لأن أهله وإخوانه وزملائه صاموا فيصوم، ولا يصوم أيضا لكي لا ينتقد ويقال مفطر، ولا يصوم مراءة للناس وحبا لمدحهم وثنائهم، لا يصوم لشيء من هذه الأغراض، وإنما يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وإيمانا بموعود الله تبارك وتعالى للصائمين، وأنه تبارك وتعالى يوفيهم أجورهم بغير حساب. يصوم إيمانا، إيمانا بأن الله تبارك وتعالى فرض على عباده الصيام فيصوم إيمانا، ويصوم احتسابا يحتسب صيامه وأداءه لطاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. والصائمون لهم أجر عظيم وثواب جزيل عند الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. وهذا يبين عظم ثواب الصائمين وكبر أجرهم عند الله جل وعلا. فينبغي المسلم أن يحافظ على صيامه أشد المحافظة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. سيفرح الصائم فرحا عظيما عندما يلقى الله جل وعلا يوم القيامة، لأن الله عز وجل أعد للصائمين أجرا عظيما وثوابا جزيلا، بل إن الله تبارك وتعالى خصص للصائمين بابا يدخلون منه إلى الجنة يسمى باب الريان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنعتني بهذا الأمر من أول الشهر إلى نهايته، نصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبأنه تبارك وتعالى أوجب علينا الصيام، واحتسابا في نيل الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. احتسب كل لحظة من لحظات رمضان وكل وقت من أوقاته في نيل ثواب الله تبارك وتعالى وموعوده للصائمين القائمين المطيعين لله جل وعلا. ثم أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في شهر رمضان أن نكتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله جل وعلا، وهذا من أهم الأمور التي شرع الصيام لأجلها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام وأداء هذه العبادة يسلك المسلم مسلكا عظيما وسبيلا مباركا يؤدي به إلى تقوى الله جل وعلا. فالصيام فرصة لك لتتزود من زاد التقوى ولتكون من المتقين. والتقوى أيها الإخوة هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي تقوى الله جل وعلا، والصيام يؤدي بك إلى هذا الأمر. والمحافظة على طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر تؤدي بك إلى هذا الأمر، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوف عقابه سبحانه وتعالى. ولنقف أيها الأخوة قليلا لنتأمل كيف أن الصيام يحقق للعبد التقوى ويتزود من خلاله بزاد التقوى. المسلم في على مدار العام وطول السنة اعتاد في النهار على أمور ألفة، اعتاد على الإفطار وتناول طعام الإفطار في الصباح، اعتاد على تناول طعام الغداء، اعتاد على أنواع من المشروبات ألفها، اعتاد عليها كل يوم، أصبحت في يومه أو في أيامه أمرا معتادا مألوفا. لكن هذه المألوفات التي اعتادها ما أن يدخل عليه شهر رمضان إلا ويتركها، مع أنه معتاد عليها وقد ألفها تمام العلم، لكنه يتركها ويمتنع منها تمام الامتناع، لا لشيء إلا لنيل ثواب الله تبارك وتعالى. وهذه تقوى، هذه تقوى لله سبحانه وتعالى. تجد يمتنع من الطعام ويمتنع من الشراب حتى ولو كان وحده لا يطلع عليه أحد من الناس، يكون أمامه طعام يشتهيه وشراب يريده لكنه يمتنع منه، ولو أكل أو شرب لما علم به إلا الله ومع ذلك يمتنع طاعة لله، وهذه تقوى لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحصل من المسلم في نهار رمضان ينبغي أن ينميه في حياته كلها، ينميه في حياته كلها مع كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها ومع كل أمر نهى الله جل وعلا عنه. فأنت الذي امتنعت في نهار رمضان عن الطعام والشراب طاعة لله، ينبغي عليك أن تمتنع عن كل أمر حرمه الله عليك في كل وقت وحيد. فرب رمضان هو رب الشهور كلها سبحانه وتعالى، والذي يجب أن يطاع في رمضان يجب أن يطاع في كل وقت. فإذا كنت ملكت نفسك وحبستها عن معصية الله تبارك وتعالى وتركت مألوفاتك والأمور التي اعتدتها طاعة لله جل وعلا في نهار رمضان، ينبغي عليك أن تعود نفسك على القيام بهذا الأمر في كل وقت وحيد. الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان، يعني وجوبه محل ذلك شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما الصيام والامتناع والإمساك عن المحرمات فمحله العمر كله، الصيام عن الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل، فهذا ليس مختصا بوقت دون وقت، بل هو واجب على المسلم في حياته كلها. يجب على كل مسلم أن يصوم عن الحرام في حياته كلها. في رمضان في نهار رمضان تصوم عن أمور مباحة لك في غيره، تصوم عنها طاعة لله لأن الله عز وجل أمرك بذلك واحتسابا لنيل الثواب والأجر من الله سبحانه، لكن الصيام عن الحرام محله حياتك كلها. يجب عليك طول حياتك أن تصوم عن كل أمر حرمه الله عليك، وأن تجاهد نفسك مجاهدة تامة للصيام عن كل أمر حرمه الله عليك. فإذا اعتديت أو تجاوزت أو وقع منك شيء من التقصير تدارك نفسك بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولننتبه أيها الإخوة هنا كيف أننا نستفيد من شهر رمضان ومن الصيام في شهر رمضان، نستفيد من هذا الشهر العظيم في تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، حيث إن المرء كما ذكر في نهار رمضان يمتنع عن أمور مألوفة له اعتاد عليها تمام الاعتياد يمتنع عنها طاعة لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يمتنع عن الأمور المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه في كل وقت وحين؟ وقد سئل أحد السلف عن أقوام يعبدون الله عز وجل في رمضان، يحافظون على الفرائض ويحافظون على الواجبات في رمضان، لكنه إذا خرج رمضان تخلوا عن ذلك وضيعوه تماما. فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالمسلم يجب عليه أن يكون مراقبا لله، محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى في شهر رمضان وفي كل وقت وحيد. وهذا معنى قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتنالوا من خلال هذا الشهر الكريم ومن خلال محافظتكم على طاعة الله تبارك وتعالى فيه، لتنالوا من خلاله تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، شهر رمضان فرصة كبيرة وثمينة لنا جميعا لنتزود من خلاله بزاد التقوى. والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففرصتنا الثمينة في هذا الشهر الكريم أن نتزود بزاد التقوى، وأن نتخرج من مدرسة رمضان متقين لله تبارك وتعالى، متعودين على المحافظة على طاعة الله والقيام بأوامره سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب غاية العجب من أناس كثيرين إذا دخل رمضان ملأوا المساجد وحافظوا على الصلوات، ثم إذا خرج رمضان ودعوا ذلك أو ودعوا أكثره. تشاهد بعض الأحياء في بعض الأوقات مثل صلاة الفجر تجد الصف ما يمتلئ، لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر في نهار رمضان تجد صفين أو ثلاثة. فهل هؤلاء كانوا أموات ووجدوا في نهار رمضان، أو وجدوا في شهر رمضان، أو كانوا مسافرين ثم جاءوا في شهر رمضان، أم ماذا؟ لا يحافظون على صلاة الفجر مع الجماعة إلا في نهار رمضان أو في شهر رمضان. أين هم من المحافظة على هذه العبادة في الشهور كلها؟ ولهذا نقول: فرصة لمن أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالمحافظة على الصلاة وتحركت نفسه للطاعة والعبادة وذاق حلاوتها في شهر رمضان، أن يمضي ذلك في حياته كلها ليستفيد من شهره الكريم ومن موسمه المبارك، ليحقق بذلك المعنى الذي في الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله عز وجل من خلال ما تقومون به من طاعة وتؤدونه من عبادة في هذا الموسم الكريم. وعلى هذا أيها الإخوة، فالصيام مدرسة تربوية عظيمة مباركة يتخرج فيها المؤمنون المتقون، ويتزود فيها المؤمنون بأعظم زاد يمضي معهم في حياتهم كلها وفي أيامهم جميعا. ومدرسة الصيام لا يستفيد منها كثير من الناس، تمضي عليهم هذه المدرسة وهم يتعايشون معها تعايش الطالب البليد في مدرسته، يتخرج ولا يستفيد. بينما المؤمن المجد المؤمن الحريص يدخل هذه المدرسة المباركة فيأخذ منها دروسا تربوية إيمانية علمية تمضي معه في حياته كلها. وأضرب لكم مثالا من دروس رمضان إضافة إلى ما مضى معنا من دروس. الذي ابتلي بشرب الدخان ويتناول هذا المضر الخبيث الذي لا فائدة فيه البتة، تجده في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يمتنع عنه تماما، يمتنع عنه تماما ويبتعد عنه تماما الابتعاد. فهذا الابتعاد عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع أنه في مثل هذا الوقت ربما أنه اعتاد أن يشرب من هذا الدخان الشيء الكثير، لكنه ممتنع ومبتعد عنه تمام الابتعاد. هذا الابتعاد والامتناع منه في نهار رمضان هو في الحقيقة فرصة له ليمتنع عنه أبد الآبدين ولينتهي عنه تمام الانتهاء. وكثير ممن يتعاطون الدخان إذا نصحوا يعتذر عن ذلك بأنه لا يستطيع تركه، أليس هو قد تركه في شهر رمضان طولة أيام هذا الشهر الفضيل من طلوع الشمس إلى غروبها؟ فهذا درس له يفيده فائدة عظيمة، ألا وهي أن باستطاعته ووسعه أن يترك هذا الدخان أبدا وأن لا يتعاطاه مطلقا، فيستفيد من هذا الشهر الكريم العظيم هذا الدرس البالغ. ودروس رمضان كثيرة والفوائد التي تتلقى فيه عديدة لا تحصى. وعلى ذكر الدخان، تعجب من بعض الناس غاية العجب عندما يفطرون على الدخان، يصوموا عن المباحات طاعة لله، فإذا أذن المؤذن بأذان المغرب وفي ذلك إذان بالإفطار يفطر على الدخان، يفطر على معصية الله. ولهذا بعضهم يأتي يصلي المغرب ويؤذيك برائحة الدخان، حتى إن بعضهم يتمادى في غيه ويطفئ سجارته عند باب المسجد، يعني يخرج من بيته وهو يشرب هذا الدخان إلى أن يصل باب المسجد ثم يدخل المسجد برائحته الكريهة، فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويؤذي عباد الله تبارك وتعالى في مكان العبادة والطاعة. فتعجب من مثل هذا الشخص النهار كله صائم، لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم طاعة لله تبارك وتعالى، وما أن يؤذن المؤذن إلا ويبادر لهذه المعصية، وشرب الدخان معصية وذنب وإثم وحرام، ويعاقب على شربه إذا شرب ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك. وأدلة التحريم كثيرة جدا بسطها العلماء، ولهذا تعجب غاية العجب، وأيضا تتساءل كيف لم يستفد هذا من صيامه طول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو لا يأكل ولا يشرب طاعة لله، وإذا أذن المؤذن للمغرب بادر إلى شرب هذا الدخان الذي شربه معصية لله تبارك وتعالى. فلهذا فرصة للمدخن وغيره من كل من عنده إسراف أو تقصير أو إضاعة أو تفريط، فرصة له أن يستفيد من هذا الموسم الكريم ومن هذا الشهر المبارك، ليستفيد من طاعة الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة التي ننبه إليها الإخوة العناية بكتاب الله جل وعلا، فمن خصائص رمضان وميزاته أن القرآن أنزل فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان فيه أنزل القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن يقرأه عليه. فالمسلم ينبغي أن يعتني بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن. وكان بعض السلف إذا دخل شهر رمضان ترك أكثر أعماله، وقال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. ويقبلون على القرآن إقبالا عظيما. فمنهم من يختم في رمضان كل يوم، ومنهم من يختم كل 3 أيام، ومنهم من يختم كل أسبوع، ومنهم من يختم كل 10 أيام، ومنهم من يختم مرة واحدة. ومن الناس ربما أنه يدخل الشهر ويخرج وما فتح المصحف إلا مرة أو مرتين أو 3، لكنه مقبل على أمور أخرى ينظر إليها ويشاهدها واستولت على قلبه. فرمضان فرصة للمسلم ليقرأ فيها كتاب الله وليذكر الله وليحافظ على طاعة الله جل وعلا. فهذه أيها الإخوة كلمة أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا فيه وفي كل أوقاتنا له جل وعلا خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وخير مرجو، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها ساعة طيبة نجتمع فيها في بيت من بيوت الله لنتذاكر جميعا أمرا عظيما وموسما كريما نستقبله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم ذلك الموسم على خير وإيمان وأمن وطاعة لله جل وعلا. وأيها الإخوة، إن مثل هذا الجلوس في بيوت الله لتذاكر أمور الدين عموما وتذاكر مواسم الخير التي يستقبلها المؤمنون، لا شك أن هذا الاجتماع أو مثل هذا الاجتماع من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحظى بعنايتنا واهتمامنا لما يترتب على ذلك من العوائد الكريمة والخيرات العظيمة والمنافع الجمة التي لا تعد ولا تحصى. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم جلوس في المسجد يتذاكرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذه أيها الإخوة بشارة عظيمة لمن أكرمه الله تعالى ومن عليه لحفظ وقته في مثل هذه المجالس التي تعقد في بيوت الله التي أذن الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومثل هذه المجالس المباركة لابد للمسلم أن يصبر نفسه عليها وأن يقتطع لها من وقته حتى يستفيد وينتفع، وإلا إذا كان لاهيا منصرفا منشغلا مكبا على أمور دنياها التي لا تنتهي فلا يتهيأ له معرفة الخير ومعرفة أبواب الخير ومعرفة السبل التي يصل من خلالها إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه المجالس يتم التوجيه وتأتي الموعظة وتحصل الذكرى ويأتي إيقاظ القلب والضمير والتوجيه إلى الخير وإلى أبواب الخير فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. أما الموضوع الذي جلسنا لأجله واجتمعنا من شأنه فهو عن إقبال شهر رمضان، وكما تعلمون أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودة وأوقات قلائل، ثم يظل ويطل هذا الشهر بخيراته العميمة وأفضاله الكريمة وبركاته المتوالية. فشهر رمضان قد أقبل، وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم ووقع كبير في نفوسهم، لأنهم يتشوفون مجيئه ويتطلعون إلى قدومه ويتباشرون عند دنوه ويفرحون به إذا دخل فرحا عظيما، لما يعلمونه عن هذا الشهر وهذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر واختص بها من بين سائر الشهور. فالمؤمنون يفرحون بمقدمه فرحا عظيما، ومن أكرمه الله جل وعلا وفسح في أجله ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم فهذه منة عظيمة على العبد، منة عظيمة على العبد حيث فسح له في أجله ومد له في عمره ليشارك الناس هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الطاعة والإيمان والتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هذا شهر رمضان قد جاءكم، هذا شهر رمضان قد جاءكم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين أو تسلسل الشياطين، هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي إن هذه بشارة لكم وتهنئة لكم وإخبارا بأمر عظيم حصل لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا شهر رمضان قد جاءكم. شهر هو موسم عظيم لكم للإقبال على الله ولمحاسبة النفس وللقيام بطاعة الله تبارك وتعالى وللبعد عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا، هذا شهر رمضان قد جاءكم. هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته. هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي فتهيأوا له واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال وضيفوه بأحسن ضيافة، هذا شهر رمضان قد جاءكم. هذه حقيقة يعني تفتح للإنسان استعدادا وتهيئا لهذا الموسم الكريم. ودائما يبشر الناس بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيأوا لهذا الأمر وليستعدوا له. وشهر رمضان هو في الحقيقة ضيف كريم ووافد عزيز على نفس كل مؤمن، وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف، يفرح به فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. أرأيتم الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز، عزيز القدر، عالي المكانة، رفيع الشأن، عندما يقدم عليه ضيف هذا شأنه، كيف يكون استقباله له، وكيف يكون فرحه به، وكيف تكون ضيافته له؟ فشهر رمضان قد جاء هذا الضيف العزيز، هذا شهر رمضان قد جاءكم، أي فتهيأوا لضيافته، تهيأوا لإكرامه، تهيأوا للقيام بحقه، هيئوا أنفسكم لذلك، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا ويمضي، فتهيأوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها. هذا شهر رمضان قد جاءكم. أيها الإخوة، شهر رمضان ينبغي على المسلم أن يحسن استقباله، وهو كما قدمت ضيف ينبغي أن يستقبل استقبالا يليق به، فينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الضيف. وهنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في كيفية استقبال هذا الشخص. ففئة من الناس يستقبلون هذا الشهر بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا، ليشتروا أصناف الأطعمة وأنواع المأكولات وأطايب المطاعم، فيتسابقون على الأسواق ويشترون أطعمة ومأكولات بكميات هائلة، وكأنهم يستقبلون شهر أكل وشرب وتناول للطعام، فيشترون شراء متزايدا. حتى إن التسوق وشراء الأطعمة يزيد في رمضان من الناس ومن كثير من الأسر عن حاجاته وعن الأمور التي تكفيهم. ولهذا بعضهم ولا سيما أهل الإسراف تجده يبذر تبذيرا مشينا، ويضع على مائدته وسفرته أنواعا كثيرة من الأطعمة، كثير منها يلقيها وإنما يأكل منها شيئا قليلا. فهذا قسم من الناس. وقسم آخر إذا أقبل شهر رمضان هيئوا لأنفسهم أدوات اللعب واللهو والضياع، وهيئوا لأنفسهم أمورا يشغلون أوقاتهم الأوقات الثمينة في شهر رمضان بضياع وتشرد وتبذير للأوقات وإسراف فيها وإضاعة لها فيما لا فائدة فيه، بل في كثير من الأحيان فيما فيه مضرة محققة، ويهيئون لرمضان مثل هذه الأمور، ويستعدون استعدادا تاما قبل مجيء رمضان بمثل هذه الأمور. وهناك آخرون من الله عز وجل عليهم بتوفيقه وكلأهم برعايته وأحاطهم سبحانه وتعالى بعنايته، فأخذوا يهيئون أنفسهم لرمضان، فهو تكثر أمامه الخواطر ويدور في خلده صنوفا كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب للقرآن وقته، ولذكر الله وقته، ولقيام الليل وقته، ولمساعدة المحتاجين وقته، وللبذل وقته، ولمجالس العلم وقتها، فتتزاحم عليه. بعض الناس ليرى أن الشهر يضيق عليه، عنده مشاريع كثيرة وأعمال عديدة ومجالات واسعة للقيام بطاعة الله تبارك وتعالى، لكن الشهر يضيق عليه لا يتسع لما عنده من أبواب الخير. وهناك أناس يتعاملون مع شهر رمضان تعاملهم مع كل شهر، فيمضي عليهم شهر رمضان كما تمضي عليهم بقية الشهور، حتى إن الليلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أو حتى إن الليلة التي جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر تمضي على كثير من الناس مضي سائر الليالي. وهذه خسارة فادحة وغبن بين وإهدار لما لا يليق بالمسلم أن يهدره وأن يضيعه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الشهر وأن يحسن ضيافته وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا. هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. جاء الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا كان أول يوم من شهر رمضان يقول هذا شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فتأملوا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادى يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد أقبلت واستقبلت موسما للخير وموسما للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا واحرص عليه حرصا عظيما. وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة. يا باغي الخير أقبل، فهذا موسم رابح، موسم رابح للخير وتجارته رابحة، وإذا ذهب لا يعود. ويا باغي الشر اقصر، لا يليق بك يا من تبتغي الشر، لا يليق بمن يبتغي الشر أو تتحرك نفسه للشر أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في غيها وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. ولهذا أيها الإخوة بناء على ذلك نقول إن من لم تتحرك نفسه للإقبال على الله تبارك وتعالى والتوبة والندم والإصرار، إذا لم تتحرك نفسه عندما يقبل مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ إذا لم تتحرك مشاعره للخير وللإقبال على الخير في مثل هذا الموسم العظيم، فمتى تتحرك؟ يا باغي الخير أقبل، فأمامك موسم الخير، بل أمامك أعظم مواسم الخير. ويا باغي الشر أقصر، فأنت مقبل على موسم مبارك وعلى شهر كريم وعلى مكان يتنافس فيه المتنافسون أو على وقت يتنافس فيه المتنافسون في طاعة الله تبارك وتعالى والجد في عبادته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أي أن الله جل وعلا كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم يعتق أناسا من النار، فيكونون في تلك الليلة عتقاء لله تبارك وتعالى من نار جهنم. والمسلم تتوق نفسه أن يحظى بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، وهو أن تعتق رقبته من النار. أجارنا الله وإياكم من النار. فالمسلم تتوق نفسه أن يكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار. وهذا الشهر الفضيل موسم في كل ليلة لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، أحيانا يعلن في بعض الأماكن عن مسابقات وجوائز، ويجعل لكل يوم جائزة إما 1000 ريال أو أكثر أو أقل، وترون الناس عليها في هلع شديد وإقبال متزايد، كل واحد يقدم ويبذل ويجهد نفسه ليحصل مع من يحصل 1000 ريال أو أقل أو أكثر وليكون من الفائزين. لكن ما يتعلق بالفوز بالآخرة وبالفوز يوم القيامة وبأجر يوم القيامة تقل الرغبة وتضعف الهمة وتقصر إرادة الناس عن مثل هذا الأمر الكريم. وإلا فإن اللائق بالمسلم عندما يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لله عتقاء من النار، اللائق به أن يتشوف لذلك ويحرص على أن يكون من هؤلاء، ويجد ويجتهد ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقبته من النار ويقبل على الله جل وعلا ليحظى بهذا الموعود الكريم ولينال هذا الأجر العظيم. ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الشهر بأنه شهر الصبر، هكذا قال، قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، هكذا قال، فوصفه بأنه شهر الصبر. ومعنى ذلك أن للمسلم فرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم أن يروض نفسه ويعود نفسه على الصبر بأنواعه كلها، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فهو موسم للصبر، والله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان موسم هو أعظم مواسم الصبر، فيبدأ المسلم من أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك يعود نفسه على الصبر، الصبر على الطاعة والعبادة والذكر والقرآن والصلاة والصيام وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى عباده به، ويعود نفسه على الصبر عن معصية الله، فيترك مألوفاته والأمور التي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان، ويصبر على ذلك طاعة لله تبارك وتعالى، يعود نفسه الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، فيعيش في هذا الشهر صابرا، ثم يتخرج من هذا الشهر وقد تلقى دروسا عظيمة في الصبر، تلقى دروسا عظيمة في الصبر، واعتاد أبوابا كثيرة من أبواب الصبر. وبهذا يكون عائدة الشهر على الإنسان ليست في الشهر وحده، وإنما تعود عليه بركات الشهر وخيرات الشهر عمره كله وحياته كلها، لأنه روض نفسه على الصبر وعودها عليه وتعايش مع الصبر في أعظم مواسمه. وإذا كان المسلم لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسمه فمتى يصبر؟ إذا كان لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسم الصبر وأعظم أبوابه ومجالاته فمتى يصبر؟ ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يعود نفسه في هذا الشهر الفضيل على الصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف شهر رمضان بأنه شهر مبارك، بأنه شهر مبارك، قال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. والشاهد من الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان بأنه مبارك، وبركة هذا الشهر تتناول كل لحظة من لحظاته وكل ساعة من ساعاته من أول دخوله إلى أن يخرج، وهو كل لحظة فيه مباركة، فيه بركات عظيمة وخيرات عميمة وأفضال كبيرة. ومن بركات هذا الشهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبواب الجنة فيه تفتح، وأبواب النيران تغلق، ومردة الشياطين يصفدون. وهذه بركة مختصة بهذا الشهر لا تكون في غيره من الشهور. أبواب الجنة كلها تفتح، لا يغلق منها باب في هذا الشهر، وأبواب النار كلها تغلق، أو كلها تغلق، لا يفتح منها باب في هذا الشهر الفضيل. ومردة الشياطين يصفدون، فلا يستطيع واحدا منهم أن يخلص إلى أحد من الناس كما كانوا يخلصون إلى الناس في غير هذا الشهر. وهذه كلها بركات عظيمة، كلها بركات عظيمة تشحذ الهمم وتوقد العزائم وتنشط الناس للإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. ولو أخذنا أيها الإخوة نتحدث عن خيرات هذا الشهر وخصائصه وفضائله ومكانته لطال بنا الوقت، لكن لننتقل للحديث بعض الشيء عن ماذا ينبغي علينا أن نستقبل به شهر رمضان، أو كيف يكون استقبالنا لشهر رمضان. وفي هذا الأمر أضع بين أيديكم نقاط عديدة ومهمة جدا. الأمر الأول، ينبغي علينا أن نفرح بهذا الشهر عند دخوله، أن نفرح به فرحا عظيما، وأن نسر لمقدمه، وأن يكون له في قلبنا مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ونحمد الله، وأن نحمد الله جل وعلا على أن من علينا ببلوغه. فكم من إنسان، كم من إنسان كبير وصغير، ذكر وأنثى، شهدوا شهر رمضان الذي مضى والشهور التي قبله، ولكن انقطع بهم الأجل فلم يدركوا هذا الشهر، وكانوا يتشوفون لإدراكه، فيهم الشباب وفيهم الكبار، كانوا يتمنون لو أدركوا هذا الشهر. ولا ندري، ربما أن بعضنا قد لا يدركه، وربما أن بعضنا يدرك بعضا، لا يدري الإنسان. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم إذا أكرمه الله تبارك وتعالى ومن عليه ببلوغ هذا الشهر أن يحرص على حمد الله تبارك وتعالى وشكره على أن من عليه ببلوغ الشهر. ولا شك أن بلوغك شهر رمضان وأنت في صحة وعافية وسلامة وإيمان، لا شك أن هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ينبغي أن تقدر قدرها وأن تعرف مكانتها. وإن من شكرك لنعمة الله عليك ببلوغ هذا الشهر العظيم أن تحرص على الجد والاجتهاد في طاعة الله فيه. بلغك الله إياه فاحرص على القيام بحق الله تبارك وتعالى فيه، من صيام وقيام وطاعة وتقرب لله تبارك وتعالى، وبعد عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا. فهذا الأمر الأول، أن نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والأنس بذلك. وقد كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الهلال، هلال أي شهر من الشهور، يقول الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. فإذا أكرمك الله عز وجل ودخلت هذا الشهر الفضيل ورأيت هلالا، يقول الله أكبر، الله باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. فإذا كان فتدعو بهذا الدعاء الماثور الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في كل شهر، اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وهذا دعاء عظيم تسأل فيه ربك سبحانه وتعالى أن يبارك لك في شهرك وأن يمن عليك فيه باليمن بالبركة والإيمان والسلامة من الشرور والقيام بحقوق الإسلام على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. فلا شك أن دخولك وبلوغك هذا الشهر نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها وأن تقدرها حق قدرها. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن نستقبل بها شهر رمضان المبارك أن نستقبله بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. وكلنا أيها الإخوة خطأ، كلنا لابد وأن يكون قد بدر منا تقصير وإسراف وإضاعة وتفريط وإخلال ببعض الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، فابن آدم لابد له من الخطأ والتقصير، لكن خير الخطائين التوابون. وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة، للتوبة إلى الله جل وعلا. وكم من أناس كانوا مسرفين في أمرهم، مضيعين لطاعة ربهم، مقبلين على أمور كثيرة من المنكرات، لكن لما دخل عليهم هذا الشهر العظيم تحركت نفوسهم للخير وأحسوا بأهمية الطاعة والإقبال على الله، ووجد في قلوبهم الندم والتفريط، الندم على التفريط في طاعة الله، فتابوا إلى الله جل وعلا توبة النصوح. كم من أناس حصلت منهم التوبة النصوح التي لم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سالف أوقاتهم، حصلت لهم هذه التوبة في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الموسم الكريم. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموسم، فمتى تتحرك نفسه؟ إذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت فمتى تهتز؟ ولهذا شهر رمضان موسم كبير من مواسم التوبة إلى الله جل وعلا، فلنستقبل هذا الشهر بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. والله جل وعلا لا يقبل التوبة إلا إذا كانت نصوحا، لا يقبل التوبة من عباده إلا إذا كانت نصوحا. والتوبة النصوح لابد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة: الندم على فعل الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها، والإقلاع عنها تماما. فبهذه الشروط الثلاثة يقبل الله تبارك وتعالى توبة العبد إذا تاب: أن يقلع عن الذنب تماما، وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه ألا يعود إليه أبدا، وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنوب. فإذا حصلت من التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. ويذكر أهل العلم لهذه الشروط الأربعة شرطا رابعا، أو يضيف أهل العلم لهذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا: إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، كان يكون أخذ منهم مالا أو تعدى على حق من حقوقهم أو نحو ذلك، فيشترط في حق من كان كذلك شرط رابع، وهو أن يعيد الحق إلى أهله أو يتحللهم منه. فمن كان مفرطا مضيعا مقصرا متجاوزا معتديا أمامه هذا الموسم العظيم المبارك ليتوب إلى الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن نهتم بها في شهر رمضان أن نحافظ على الصيام الذي هو فريضة هذا الشهر، أن نحافظ على الصيام. والناس يتفاوتون في صيامهم تفاوتا عظيما، ليسوا فيه على درجة واحدة، وإن كانوا جميعا يشتركون في الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قدر مشترك بين الجميع، لكنهم يتفاوتون في تتميم صيامهم وتكميله والإتيان به على الوجه الأكمل الأتم، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. وقد سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ومن المعلوم أن الصائمين يتفاوتون تفاوتا عظيما في ذكر الله تبارك وتعالى، وفي الإقبال على الذكر والإقبال على القرآن والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما. من الناس من يسهر الليل في إضاعة للأوقات وتدمير لها، ثم إذا صلى الفجر إن كان محافظا على الصلاة دخل في نوم عميق، دخل في نوم عميق، وربما إن بعضهم يفوت صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر. فالناس يتفاوتون في صفة الصيام تفاوتا عظيما، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على تتميم صيامه وتكميله وملئه بذكر الله والإقبال على طاعة الله والمحافظة على تلاوة القرآن وحضور مجالس الخير والجلوس في المساجد، وأن يجاهد نفسه على ذلك مجاهدة عظيمة. ومن الأمور المهمة، بل هي أهم ما ينبغي أن يعتني به المرء في صيامه، أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، هكذا ينبغي أن يصوم الإنسان، لا يصوم عادة لأن أهله وإخوانه وزملائه صاموا فيصوم، ولا يصوم أيضا لكي لا ينتقد ويقال مفطر، ولا يصوم مراءة للناس وحبا لمدحهم وثنائهم، لا يصوم لشيء من هذه الأغراض، وإنما يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وإيمانا بموعود الله تبارك وتعالى للصائمين، وأنه تبارك وتعالى يوفيهم أجورهم بغير حساب، يصوم إيمانا، إيمانا بأن الله تبارك وتعالى فرض على عباده الصيام فيصوم إيمانا، ويصوم احتسابا، يحتسب صيامه وأداءه لطاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. والصائمون لهم أجر عظيم وثواب جزيل عند الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. وهذا يبين عظم ثواب الصائمين وكبر أجرهم عند الله جل وعلا. فينبغي المسلم أن يحافظ على صيامه أشد المحافظة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. سيفرح الصائم فرحا عظيما عندما يلقى الله جل وعلا يوم القيامة، لأن الله عز وجل أعد للصائمين أجرا عظيما وثوابا جزيلا، بل إن الله تبارك وتعالى خصص للصائمين بابا يدخلون منه إلى الجنة يسمى باب الريان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنعتني بهذا الأمر من أول الشهر إلى نهايته، نصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبأنه تبارك وتعالى أوجب علينا الصيام، واحتسابا في نيل الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. احتسب كل لحظة من لحظات رمضان وكل وقت من أوقاته في نيل ثواب الله تبارك وتعالى وموعوده للصائمين القائمين المطيعين لله جل وعلا. ثم أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في شهر رمضان أن نكتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله جل وعلا، وهذا من أهم الأمور التي شرع الصيام لأجلها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبالصيام وأداء هذه العبادة يسلك المسلم مسلكا عظيما وسبيلا مباركا يؤدي به إلى تقوى الله جل وعلا. فالصيام فرصة لك لتتزود من زاد التقوى ولتكون من المتقين. والتقوى أيها الإخوة هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي تقوى الله جل وعلا، والصيام يؤدي بك إلى هذا الأمر. والمحافظة على طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر تؤدي بك إلى هذا الأمر، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوف عقابه سبحانه وتعالى. ولنقف أيها الإخوة قليلا لنتأمل كيف أن الصيام يحقق للعبد التقوى ويتزود من خلاله بزاد التقوى. المسلم في على مدار العام وطول السنة اعتاد في النهار على أمور ألفة، اعتاد على الإفطار وتناول طعام الإفطار في الصباح، اعتاد على تناول طعام الغداء، اعتاد على أنواع من المشروبات ألفها اعتاد عليها كل يوم، أصبحت في يومه أو في أيامه أمرا معتادا مألوفا. لكن هذه المألوفات التي اعتادها ما أن يدخل عليه شهر رمضان إلا ويتركها، مع أنه معتاد عليها وقد ألفها تمام الإلف، لكنه يتركها ويمتنع منها تمام الامتناع لا لشيء إلا لنيل ثواب الله تبارك وتعالى. وهذه تقوى، هذه تقوى لله سبحانه وتعالى. تجد يمتنع من الطعام ويمتنع من الشراب حتى ولو كان وحده لا يطلع عليه أحد من الناس، يكون أمامه طعام يشتهيه وشراب يريده لكنه يمتنع منه، ولو أكل أو شرب لما علم به إلا الله ومع ذلك يمتنع طاعة لله، وهذه تقوى لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحصل من المسلم في نهار رمضان ينبغي أن ينميه في حياته كلها، ينميه في حياته كلها مع كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها ومع كل أمر نهى الله جل وعلا عنه. فأنت الذي امتنعت في نهار رمضان عن الطعام والشراب طاعة لله، ينبغي عليك أن تمتنع عن كل أمر حرمه الله عليك في كل وقت وحيد. فرب رمضان هو رب الشهور كلها سبحانه وتعالى، والذي يجب أن يطاع في رمضان يجب أن يطاع في كل وقت. فإذا كنت ملكت نفسك وحبستها عن معصية الله تبارك وتعالى وتركت مألوفاتك والأمور التي اعتدتها طاعة لله جل وعلا في نهار رمضان، ينبغي عليك أن تعود نفسك على القيام بهذا الأمر في كل وقت وحيد. الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات
محله شهر رمضان، يعني وجوبه محل ذلك شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما الصيام والامتناع والإمساك عن المحرمات فمحله العمر كله، الصيام عن الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل، فهذا ليس مختصا بوقت دون وقت، بل هو واجب على المسلم في حياته كلها. يجب على كل مسلم أن يصوم عن الحرام في حياته كلها. في رمضان في نهار رمضان تصوم عن أمور مباحة لك في غيره، تصوم عنها طاعة لله لأن الله عز وجل أمرك بذلك واحتسابا لنيل الثواب والأجر من الله سبحانه، لكن الصيام عن الحرام محله حياتك كلها. يجب عليك طول حياتك أن تصوم عن كل أمر حرمه الله عليك، وأن تجاهد نفسك مجاهدة تامة للصيام عن كل أمر حرمه الله عليك. فإذا اعتديت أو تجاوزت أو وقع منك شيء من التقصير تدارك نفسك بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولننتبه أيها الإخوة هنا كيف أننا نستفيد من شهر رمضان ومن الصيام في شهر رمضان، نستفيد من هذا الشهر العظيم في تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، حيث إن المرء كما ذكر في نهار رمضان يمتنع عن أمور مألوفة له اعتاد عليها تمام الاعتياد، يمتنع عنها طاعة لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يمتنع عن الأمور المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه في كل وقت وحين؟ وقد سئل أحد السلف عن أقوام يعبدون الله عز وجل في رمضان، يحافظون على الفرائض ويحافظون على الواجبات في رمضان، لكنه إذا خرج رمضان تخلوا عن ذلك وضيعوه تماما. فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المسلم يجب عليه أن يكون مراقبا لله، محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى في شهر رمضان وفي كل وقت وحين. وهذا معنى قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتنالوا من خلال هذا الشهر الكريم ومن خلال محافظتكم على طاعة الله تبارك وتعالى فيه، لتنالوا من خلاله تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، شهر رمضان فرصة كبيرة وثمينة لنا جميعا لنتزود من خلاله بزاد التقوى، والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ويقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففرصتنا الثمينة في هذا الشهر الكريم أن نتزود بزاد التقوى، وأن نتخرج من مدرسة رمضان متقين لله تبارك وتعالى، متعودين على المحافظة على طاعة الله والقيام بأوامره سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب غاية العجب من أناس كثيرين إذا دخل رمضان ملأوا المساجد وحافظوا على الصلوات، ثم إذا خرج رمضان ودعوا ذلك أو ودعوا أكثره. تشاهد بعض الأحياء في بعض الأوقات مثل صلاة الفجر تجد الصف ما يمتلئ، لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر في نهار رمضان تجد صفين أو ثلاثة. فهل هؤلاء كانوا أموات ووجدوا في نهار رمضان، أو وجدوا في شهر رمضان، أو كانوا مسافرين ثم جاءوا في شهر رمضان، أم ماذا؟ لا يحافظون على صلاة الفجر مع الجماعة إلا في نهار رمضان أو في شهر رمضان. أين هم من المحافظة على هذه العبادة في الشهور كلها؟ ولهذا نقول: فرصة لمن أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالمحافظة على الصلاة وتحركت نفسه للطاعة والعبادة وذاق حلاوتها في شهر رمضان أن يمضي ذلك في حياته كلها ليستفيد من شهره الكريم ومن موسمه المبارك ليحقق بذلك المعنى الذي في الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله عز وجل من خلال ما تقومون به من طاعة وتؤدونه من عبادة في هذا الموسم الكريم. وعلى هذا أيها الإخوة، فالصيام مدرسة، مدرسة تربوية عظيمة مباركة يتخرج فيها المؤمنون المتقون ويتزود فيها المؤمنون بأعظم زاد، زاد يمضي معهم في حياتهم كلها وفي أيامهم جميعا. ومدرسة الصيام لا يستفيد منها كثير من الناس، تمضي عليهم هذه المدرسة وهم يتعايشون معها تعايش الطالب البليد في مدرسته، يتخرج ولا يستفيد، بينما المؤمن المجد المؤمن الحريص يدخل هذه المدرسة المباركة فيأخذ منها دروسا تربوية إيمانية علمية تمضي معه في حياته كلها. وأضرب لكم مثالا من دروس رمضان إضافة إلى ما مضى معنا من دروس. الذي ابتلي بشرب الدخان ويتناول هذا المضر الخبيث الذي لا فائدة فيه البتة، تجده في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يمتنع عنه تماما ويبتعد عنه تمام الابتعاد. فهذا الابتعاد عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع أنه في مثل هذا الوقت ربما أنه اعتاد أن يشرب من هذا الدخان الشيء الكثير، لكنه ممتنع ومبتعد عنه تمام الابتعاد. هذا الابتعاد والامتناع منه في نهار رمضان هو في الحقيقة فرصة له ليمتنع عنه أبد الآبدين ولينتهي عنه تمام الانتهاء. وكثير ممن يتعاطون الدخان إذا نصحوا يعتذر عن ذلك بأنه لا يستطيع تركه، أليس هو قد تركه في شهر رمضان طولة أيام هذا الشهر الفضيل من طلوع الشمس إلى غروبها؟ فهذا درس له يفيده فائدة عظيمة، ألا وهي أن باستطاعته ووسعه أن يترك هذا الدخان أبدا وأن لا يتعاطاه مطلقا، فيستفيد من هذا الشهر الكريم العظيم هذا الدرس البالغ. ودروس رمضان كثيرة والفوائد التي تتلقى فيه عديدة لا تحصى. وعلى ذكر الدخان، تعجب من بعض الناس غاية العجب عندما يفطرون على الدخان، يصوموا عن المباحات طاعة لله، فإذا أذن المؤذن بأذان المغرب وفي ذلك إذان بالإفطار يفطر على الدخان، يفطر على معصية الله. ولهذا بعضهم يأتي يصلي المغرب ويؤذيك برائحة الدخان، حتى إن بعضهم يتمادى في غيه ويطفئ سجارته عند باب المسجد، يعني يخرج من بيته وهو يشرب هذا الدخان إلى أن يصل باب المسجد ثم يدخل المسجد برائحته الكريهة، فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويؤذي عباد الله تبارك وتعالى في مكان العبادة والطاعة. فتعجب من مثل هذا الشخص النهار كله صائم، لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم طاعة لله تبارك وتعالى، وما أن يؤذن المؤذن إلا ويبادر لهذه المعصية. وشرب الدخان معصية وذنب وإثم وحرام، ويعاقب على شربه إذا شرب ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك، وأدلة التحريم كثيرة جدا بسطها العلماء. ولهذا تعجب غاية العجب وأيضا تتساءل كيف لم يستفد هذا من صيامه طول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو لا يأكل ولا يشرب طاعة لله، وإذا أذن المؤذن للمغرب بادر إلى شرب هذا الدخان الذي شربه معصية لله تبارك وتعالى. فلهذا فرصة للمدخن وغيره من كل من عنده إسراف أو تقصير أو إضاعة أو تفريط، فرصة له أن يستفيد من هذا الموسم الكريم ومن هذا الشهر المبارك ليستفيد من طاعة الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة التي ننبه إليها الإخوة العناية بكتاب الله جل وعلا، فمن خصائص رمضان وميزاته أن القرآن أنزل فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان فيه أنزل القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن يقرأه عليه. فالمسلم ينبغي أن يعتني بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن. وكان بعض السلف إذا دخل شهر رمضان ترك أكثر أعماله، وقال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، ويقبلون على القرآن إقبالا عظيما. فمنهم من يختم في رمضان كل يوم، ومنهم من يختم كل 3 أيام، ومنهم من يختم كل أسبوع، ومنهم من يختم كل 10 أيام، ومنهم من يختم مرة واحدة. ومن الناس ربما أنه يدخل الشهر ويخرج وما فتح المصحف إلا مرة أو مرتين أو 3، لكنه مقبل على أمور أخرى ينظر إليها ويشاهدها واستولت على قلبه. فرمضان فرصة للمسلم ليقرأ فيها كتاب الله وليذكر الله وليحافظ على طاعة الله جل وعلا. فهذه أيها الإخوة كلمة أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا فيه وفي كل أوقاتنا له جل وعلا خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وخير مرجو، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.